فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايها الاخوه الاعزاء موضوعنا اليوم حول الطمانينه وهذه المادة يحتاجها كل منا حتى يرجع إلى ربه عز وجل وحتى يبشر بالرجوع إلى ربه عز وجل فيقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ينبغي على كل منا أن يتعلم هذه المادة وأن يحرص على تطبيقها في حياته الطمأنينة والطمأنينة كل من أصيب بشدة في هذا الزمان وكل من تعرض لخوف أو لضجر أو لشك أو لشبهة أو لريب أو لأي شيء مما يحدث في زمن الفتنة وغربة الدين عليه أن يلوذ بهذه الطمأنينة وإلا ضاع. إذا نظرنا فعلا إلى واقع الأمة إلى ما يحدث في الشيشان شيء لا يمكن أن يتخيل ولا يمكن أن يتصور أن يحدث في يوم من الأيام بطش بهذه الدرجة تكتل من أعداء الأمن تكتل بين الروس والأمريكان وبين الأوروبيين بكافة دويلاتهم تكتل بين الشرق والغرب على ضرب أناس بعدد يسير جدا بالنسبة لهم يقل عن 1 في 1000 والإسلام عندهم قليل لكنهم ينتسبون إلى الإسلام ويريدون الجهاد مع هذا الإسلام فتقوم عليهم قائمة الدنيا كل الناس تحزبوا واجتمعوا حول هؤلاء الإخوة المساكين في الشيشان ثم يستغيثون للطعام للشراب للملبس للحرية للسلام يستغيثون بإخوانهم المسلمين كانوا يحسبون أنهم على الأطراف أو على شيء من الإسلام الذي يعيش أهله في بلاد المسلمين لأنهم لا يدرون حقيقة الواقع في بلاد المسلمين فاضطر قائدهم أن يستغيث ببعض الفاتكان لما خذله المسلمون في كل مكان والمسلمون لا حول لهم ولا قوة لأنهم سلطت عليهم العلمانية بكل ما تعني من كلمة ومن خسة ونزالة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فماذا يفعل الشيشاني وماذا يفعل الداعي الثاني، وماذا يفعل الذي يحمل دعوة إلى الله فيفاجأ بالهجوم وبتحجب الناس عليه في الشارع وفي البيت وفي العمل في كل موطن في الزمن غربة الدين وزمن الفتن، يجد الداعي المخلص إلى الله نفسه كذلك، فكيف له أن ينجو بنفسه إلى بر الأمان حتى يقال له عند موته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالإنسان يتعرض لمواقف صعبة جدا، ماذا يفعل معها؟ كيف يخرج سليما؟ كيف يأتي ربه بقلب سليم في هذه الفتنة العجيبة في غربة الدين على هذا النحو؟ ولذلك لأني لم أكمل درس الجماعة والجماعات، فقلت نأخذ اليوم حول هذه المادة الطمأنينة. وإذا ذكرنا الطمأنينة سنذكر معها أيضا السكينة، فهما قريبتان ومتلازمتان. السكينة يلزمها الطمأنينة، والطمأنينة يلزمها السكينة، ولكن لزوم الطمأنينة إلى السكينة أكبر وأعم وأشمل من لزوم السكينة للطمأنينة. والسكينة هي ثبات القلب عند ورود المخاوف عليه، وتذكر في القرآن في آيات عدة حوالي 6 آيات على ما أذكر، وجلها فيما يتعلق بالخوف من العدو ومن ترتيب الكافرين ومن الظروف الصعبة، فتأتي مادة السكينة عندئذ. جاءت مثلا في سورة التوبة في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى أن قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وجاءت أيضا في سورة التوبة أيضا في يوم الهجرة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وأيضا في يوم الحديبية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا في سورة الفتح فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليهم، وهكذا. فالسكينة حتى بالنسبة لعمالقة المؤمنين عند الظروف الصعبة، كما هو في الحديبية. في الحديبية كانت ظروفا صعبة للغاية، من تحكم الكافرين على المسلمين ومن تحكمهم في عقد هذه المعاهدة مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فمن يتحمل ذلك؟ إن عمر وهو عمر رضي الله عنه لم يتحمل ذلك وضعف عن تحمل ذلك، فلما أفاء وعاد إلى الصراط المستقيم وإلى الحق القويم في هذا قال فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمال، واعتبر ذلك شكا منه كيف يناقش الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يتردد في تنفيذ أمره وفي الالتزام برؤية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأمور. ففي يعني ظروف صعبة، إذن الإنسان ساعتها يحتاج إلى السكينة ويحتاج إلى الطمأنينة عند لقاء العدو، والعدد قليل جدا والكفار كثيرون، فالإنسان يحتاج إلى السكينة وإلى الطمأنينة، وإلا ما ثبت وما استقر وقد يتهدده الخطر عياذا بالله تعالى. فالسكينة ثبات القلب واستقراره وقراره عند ورود أسباب القلق والاضطراب والمخاوف، فالله ينزل هذه السكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلبها من ربه عز وجل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الأعداء موجودون، فإذا هرب الأعداء فهذه تمثل بمثابة سكينة، لعندما يصرف الله الأعداء فهذه أيضا سكينة. ولكن إذا استطاع المؤمنون أن يدخلوا حصنا حصينا وأن يعدوا العدة وأن يتقووا فعندئذ تحدث الطمأنينة. فيعني هناك فرق بين السكينة والطمأنينة سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل. فهذه السكينة يحتاجها المسلم دائما، وهي موهبة من الله وتطلب من الله عز وجل، فأنزلا سكينة علينا، شيء يجمع حياة ونورا وقوة. هذه السكينة تجمع هذه المواد الثلاثة، تجمع الحياة والنور والقوة. فإذا ضعف القلب لورود المخاوف عليه والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا في مواجهته لموقف ما، في مواجهته لاستفزاز المجرمين والظلمة والعلمانيين وما إلى ذلك، أو الداعين أو السارقين أو الجيران المجرمين، في مواجهته للقوم الظالمين، فالإنسان قد يضعف جدا ولا يستطيع الصبر، فلا يتصرف بتصرفات سليمة، ولا يقبل على الصراط المستقيم، وقد ينحرف، والشيطان يتسبب في ذلك ويستغل ذلك تماما. فكيف يثبت؟ هنا السكينة تثبته وتجعله مستقرا على الحق، يرى الناس في انفعال وفي هوس، وهو ثابت يتلقى الشريعة والأوامر والنواهي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا يتصرف بسفه ولا طيش ولا عجلة، وإنما يتصرف وقد أنزل الله السكينة في قلبه، فيتصرف تصرفا صحيحا ويلتزم الشريعة بغير انفعال. لأن الغضب مثلا كالسبع فعلا، إن أطلقته أكلك أول الناس. عندما تطلق السبع من إثاره ومن رباطه ومن قيوده ابتدأ بك فأكلك. وكذلك الشهوة كالنار أضرمتها فأحرقتك قبل كل الناس. فإذا الإنسان انساق مع شهوته أو انساق مع غضبه بغير سكينة، الذي يحدثه هو الضياع، يأكله سبع غضبه أو تأكله أو تحرقه نار شهوته، وهكذا. أما إذا التزم السكينة أو إذا أنزل الله في قلبه السكينة التي تجمع هذه المواد الثلاثة التي هي الحياة، حياة القلب ونور القلب وقوة القلب، فبحياة القلب الإنسان يهرب من الغفلة إلى ذكر الله عز وجل. بحياة القلب يصير القلب حيا، فيه حركة، فيه إجراءات، فيه هروع إلى الحق وإلى طلب الحق وإلى الاستعانة بالله وإلى التوكل على الله. قلب فيه حياة وحياء، وبهذا النور يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، فيرى الأشياء على ما هي عليه تماما، فيتصرف تصرفا صحيحا. والقوة فيه تسبب له الصدق فيكون صادقا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالسكينة تجمع هذه الأمور الثلاث، تجمع حياة في القلب ينزلها الله، إذا القلب شايف اللي حواليه فيصبر ويثبت، وهذا أمر صعب جدا إلا أن يسره الله على من يسره عليه، أن يسكن الإنسان ساعة الخطوب والمحن وساعة المخاوف وساعة أسباب القلق والاضطراب. هذه هي السكينة، تجمع كما قلت وكما يشرع ذلك ابن القيم الحياة والنور والقوة، فيأخذ الشرع بقوة ويتصرف في الدين بقوة، ويأخذ الأوامر بقوة والنواهي بقوة، ويغلب نفسه ويغلب شهوته ويغلب هواه ويغلب شيطانه ويقمع شيطانه ويطفئ جمرة غضبه وجمرة شهوته. كل هذا بهذه السكينة اللي فيها نور يميز، فيها حياة قلب كاد يشتغل، فيها قوة يغلب بها هواه ونفسه وشيطانه، عندما يتصرف في ساعات الخطوب والمحن تصرفا صحيحا. ممكن أن تجد عالما كبيرا وورعا، فإذا لم ينزل الله سكينته عليه بنوع من الابتلاء الله عز وجل لا، فقد تراه يتصرف تصرف السفيه في معركة في الشارع، ويتصرف تصرف الجهلاء. والتخزين الذي مضى من فعلات المجرمين معه أو الجاهلين معه ينسى الأوامر والنواهي وينسى أن يقول السلام. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سينسى ذلك، سيتصرف بتصرف الجاهل الأحمق الكثير. كيف؟ لأن الله لم ينزل على قلبه السكينة. إذن السكينة دي نحن أحوج ما نكون إلى السكينة في زمن غربة الدين وزمن الفتن. حظوا هذا الكلام تماما، حظوا من الله، موهبة من الله عز وجل تجمع الحياة للقلب ونور القلب وقوة القلب فيخرج منها سليما. وهنا تفرق بين رجل ورجل في المحن والخطوب. هذا ثابت يفكر عن روية، لا يتعجل، لا يخيش، يفكر بنور يراه من الشريعة، وعنده قوة في أن يقمع شيطانه ونفسه ويقمع استفزازات الآخرين. هذا كله بالسكينة، فيتسكن القلب وتجعله مستقرا مبتعدا عن أسباب القلق والخوف والاضطراب، وخصوصا مع الأعداء، لأنها حيثما وردت في القرآن هي في هذه المواطن كما بينا والحمد لله رب العالمين. إلا في موطن واحد الذي هو في سورة البقرة، الآية الملكية، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية ما ترك الآية. إذا السكينة وهذا المعنى أيضا كان آية من آيات الله، وليس موضوعنا الآن أن ندخل في شرح هذه الآية، هل هي شيء مادي كان واضحا للناس، أم شيء معنوي يظهر لهم، أم إلى آخره. إنما أكثر أو الخمس آيات في موطن الخوف الذي ينتاب الموحدين، مع أنهم موحدون ومع أنهم مطمئنون بذكر الله وبالقرآن، ومع أنهم يفعلون وأقوياء وعندهم نور وحياة، لكن مراتب القلوب تتغير وتختلف، ودرج حتى العلم، مراتب العلم ليست واحدة. العلم عند الإنسان الواحد يختلف من يوم إلى يوم. يقول لك أنا عارف، لا، معرفة هذا غير، هو نفس الحقيقة، لكن هذا يعلم منها طرفا، وهذا يعلم منها طرفا، وهذا يعلم منها بعضها، وهذا يعلم منها نصفها، وهذا يعلم منها جلها، وهكذا. فالمعرفة تختلف، فالقلوب تختلف تماما. فهذه السكينة درجات أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الظرف الصعب عندما يقول له صاحبه لو نظر أحد إلى قدميه لرآنا، فالله ينزل سكينته عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك أن يقول له ما تعلمون. وكذلك في غزة حنين من شدة وقت كثرة العدد للكافرين وهجومهم المباغت، تعلمون كيف تفرق المسلمون في البداية، لكن الله أنزل سكينته على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلى أين إلى أين إلى أين، والله يعصمه من الناس، وثبته ربه عز وجل حتى عادوا، وأنزل سكينته عليهم فأقبلوا على العدو فقتلوا فغلبوا، وكان فضلا عظيما من الله عز وجل بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. نحن في زمن الغربة، غربة الدين والفتن المستعرة الشديدة جدا التي عمت وطمت ولا يكاد ينجو منها أحد، أحوج ما نكون إلى السكينة من الله عز وجل وإلى الطمأنينة. فهذه فكرة عن السكينة. أما الطمأنينة هي قريبة من السكينة ولكنها شيء آخر. بداية كما يذكر ابن القيم الذي واجه عدوه فهو خائف ومضطرب وقلق، وهذا العدو ممكن جدا أنت تعرفه، يعني عشرات من أنواع من العداوة، عدوك في العمل، عدوك في النظام، عدوك في القتال، عدوك في طلب الوظيفة، فيعني كلها عداوات، فأنت تخاف جدا من عدوك هذا. فإن صرفه الله عنك فالله بذلك ينزل السكينة عليه وترتاح ويثبت قلبك ويهدأ ويسكن. فهذا يعني تمثيل للسكينة وكيف تختلف عن الطمأنينة. أما الطمأنينة، عدوك جاءك فخفت منه وأصابك القلق والاضطراب، فإن الله لم يرجم عدوك ولكن دبر لك حصنا حصينا فدخلته وتقويت بأهله وبمن فيه وبما فيه من العدد والعتاد، تقويت بما فيه وأعددت نفسك وأنت مطمئن أن العدو لا يستطيع أن يهاجمك، فهذه هي الطمأنينة. لأن السكينة قد تأتي وقت وتنصرف بعد وقت، تأتيك في هذه الحادثة ثم تنصرف في الحادثة الثانية. فهذا العدو مشى الآن، ضربه الله الآن، لكنه قد يرجع، لكنه قد يرجع ويعود. أما الطمأنينة لأنت دخلت في حصن فلا تخاف من العدو ولا يهولنك أمر العدو، وعندئذ هذه الطمأنينة. هذا مثلا يضرب ابن القيم رحمه الله في المدارج لكي يبين الفرق بين السكينة والطمأنينة. لكن الفرق بينهما إن شاء الله بين. كيف؟ السكينة أغلب مواردها ساعة الخوف والقلق والاضطراب من لقاء العدو كما وجدنا في كتاب الله عز وجل. أما الطمأنينة فهي أعم من السكينة، يعني قد يصاب الإنسان بشك في تصرف من تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام لجهله بموقف من المواقف أو لعدم يقينه أو لعدم علمه، فتأتي الشبهة في شيء من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصرفات الرسول أو في آية من القرآن وهو لا يعلم تأويلها ولا يعلم معناها، ويكون قد درس شيئا ظاهرا في الدراسات المدرسية أو الجامعية فيأتيه هنا شك فيظل متعبا جدا. كيف يشك في القرآن؟ كيف يشك في رسول الله عليه السلام؟ فالمؤمن هنا يجد ألما رهيبا جدا في قلبه من هذا الشك، وسببه الشبهة. يبقى الشبهة دي أورثت عنده لجهله أو لضعف علمه أو لغفلته، أورثت عنده شكا، والشك إن استقر تحول إلى ريب، وريب انزعاج وقلق واضطراب في القلب، فهذا يعني مرض مؤلم جدا من أمراض القلوب. فالذي يحتاج إليه عندئذ يحتاج إلى أن يطمئن قلبه، هذا هو داخل في الطمأنينة. هم في تسميها السكينة، لكن الذي ورد في النصوص أن السكينة تختص في جل النصوص بالخوف عند العدو ومن مواجهة العدو وعند لقاء العدو وعندما يحدث مع العدو ومع مكر وكيد العدو. أما الطمأنينة فهي أعم، فعندما تجد شكا أو تجد ظنا أو تجد شيئا أو حتى لو وجدت وساوس الشيطان يقذف بها في قلبك لكي يوسوس لك بشتيمة لله عز وجل أو باتهام لله عز وجل في قدره وفي شرعه، فالذي يذهب ذلك عنك هو الطمأنينة. الطمأنينة تشمل مواقف السكينة وتشمل هذه المواقف المتعلقة بالعلم واليقين والشك والريب. كذلك الطمأنينة أيضا هي درجات مختلفة، درجات تصل إلى أن طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كطمأنينة عمر وليست كطمأنينة أبي بكر، وأن طمأنينة أبي بكر ليست كطمأنينة عمر، وأن طمأنينة عمر ليست كطمأنينة عثمان وليست كطمأنينة علي، وهكذا. فهذه مراتب ومراتب ومراتب من الطمأنينة. فهذه الطمأنينة يظل الإنسان يجتهد لتحقيق الإيمان، وفي كل مرحلة أو في كل عمل يقوم به لكي يزداد عملا هو به يحقق درجة أعلى في الطمأنينة، وعندما يحصل علما زائدا هو به بذلك يحصل درجة أعلى في الطمأنينة. كلام السلف دائما يدور في شرح الطمأنينة. أنت طبعا إنسان ومسلم وتحتاج الطمأنينة دي، ومن غيرها ضايع 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 من غير الطمأنينة. يبقى ده هذا يلزمك كما يلزمك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبارات السلف في شرح الطمأنينة تدور حول هذين المعنيين، الطمأنينة في العلم ثم الطمأنينة في العمل والمحبة والإرادة، أو في المحبة عايز تسلسل محبة إرادة عمل. يبقى طمأنينة في العلم، والعلم ده درجات متفاوتة جدا، فالطمأنينة في العلم يزيدك إيمان، يعني عندما يزداد علمك يزداد به إيمانك فتزداد طمأنينتك، وعندما يقل علمك يقل إيمانك فتقل طمأنينتك، وتواجه الأحداث منفردا عن عون الله إلا القليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، لها منازل، انظر إلى بقى مئات المنازل وعشرات المنازل كلها تسلكها وتنزل فيها إلى أن تصل إن استطعت إلى درجات المقربين الأطهار، منازل كلها. فالطمأنينة درجات، في الطمأنينة فيما يتعلق بإيمان بيزداد بالعلم، وإيمان بيزداد بعمل القلب أيضا، علم القلب وعمل القلب، وكل ذلك يثمر الطمأنينة بفضل الله عز وجل. هذه الطمأنينة لو راجعنا الآيات لوجدنا هذا العجب العجاب في مسألة الطمأنينة، يعني تستطيع أن تكون فكرة عن الطمأنينة بمجرد قراءة شيء من هذه الآيات. الله تعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني أصابته السلامة في الدنيا والمال والرخاء والصحة والعافية الحمد لله ربنا طيب الحمد لله، وإن أصابته فتنة كما في هذا الزمان، ولده مريض، امرأته مريضة ولا يجد الدواء، ويقال له فلان آخرين، وقد يجد ابنته فاسقة ولا يستطيع التحكم فيها، أو قد يجد ظلما من الظلمة وما إلى ذلك، فعندئذ الظروف الصعبة دي خليه يعمل ايه؟ ممكن ينقلب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إذا الطمأنينة هي ضد ايه؟ الانقلاب على الوجه. فإن أصاب ده معنى هو واضح في القرآن، فإن أصاب غير السكينة بقى والعدو اللي قال العدو، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالانقلاب هنا إنه هيحصل له ايه؟ مش في حالة رعب ويظل مؤمنا من العدو أن يقطعه أو أن يتحكم في أبنائه، لا، ده الخوف عليه أن يترك الإيمان أو أن يكفر بالإيمان فيحبط عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدي آية بسيطة في كتاب الله عز وجل تعرفنا شيئا من معنى الطمأنينة. كذلك في صلاة الخوف كما في سورة النساء الله تعالى يقول: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني صلاة الخوف لها نظام ولها تشريع، كيف أعود إليها في سورة النساء وفي كتب الفقه؟ أما إذا اطمأننت بلا خوف، يبقى هنا اطمأننت يعني إيه؟ يعني كان الخوف، إذا الله تعالى بقاء العدو، طائفة تصلي وطائفة لم تصلي وهكذا في صلاة الخوف، ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهكذا. طيب يبقى هنا إذا اطمأننتم من طرف العدو أو انتهت المواجهة، يبقى الصلاة عادية بقى فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما نصلي الآن. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا ما هذه الطمأنينة المقابلة أيضا لساعة الخوف وساعة المواجهة، وكيف كانوا يصلون صلاة الخوف. ونجد أيضا قوله عز وجل في أصحاب المائدة لما طلبوا من عيسى أن يستطيع ربك أن ينزل عين مائدة من السماء، فما الحكمة؟ ما الذي أرادوه بهذا؟ قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني ما اطمئنان القلوب هنا؟ عيسى عليه السلام قال لهم: اتقوا الله، أنتم مؤمنين ولا لا؟ اتقوا الله. قال: نريد أن نأكل منه. طيب يعني نطلب رزقا من الله عز وجل، وبعدين وتطمئن قلوبنا، تطمئن إلى أي شيء؟ ها؟ لأن الطمأنينة هنا درجات، الطمأنينة هنا درجات كبيرة جدا. يعني وسنجد طمأنينة إبراهيم، وده شيء عجب في مسألة الطمأنينة. فانظر يا أخي الكريم، أين أنت من مراتب الطمأنينة؟ عندك طمأنينة في القلب قد إيه؟ في زمن غربة الدين وزمن الفتن هذا كم عندك؟ عندما تواجه بغلاسة الناس أو بحماقة الناس أو برجالة الناس أو بسوء تصرف الإخوة أو بفعل المنافقين الذين يظهرون نظر الأخوة وهم منافقون، ينافقون لكي يأكلوا مالك، لكي يستبيحوا عرضك، لكي يفعلوا معك أشياء كثير، فكيف تسكن وكيف يطمئن قلبك في هذه الظروف الصعبة؟ فانظر إلى هذه الآيات، فالطمئنة هي درجات ودرجات ودرجات. فأصحاب البائدة يريدون أن تطمئن قلوب إلى، يعني معناها إيه؟ سنفهمها من اطمئنان قلب إبراهيم عليه السلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يبقى قرية آمنة مطمئنة، إيه يعني مطمئنة؟ يعني قرية مسالمة موابعة، فيها كثير الخيرات كثيرة، المياه موجودة، مفيش حرب ولا خوف ولا بتاع ولا جوع. ايه المقابل بقى للطمئنة؟ فآذاقها الله لباس الايه؟ خوف وجوع. اذا ادي الجوع والخوف هذان امران عظيمان في مقابل آمنة مطمئنة، يبقى الامن ده ضد الخوف. الجوع هو ده خوف من الجوع، خوف من نقص الطعام. فهنا الطمأنينة الانسان عايش مطمئن. ولذلك ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. هؤلاء اطمأنوا بالدنيا، يعني اطمأنوا بالأموال، ولكنها طمأنينة غرور، أمن غرور. يطمئن إلى شيء من المال، يطمئن إلى شيء من الاتصالات والوظيفة والسلطان، يطمئن إلى شيء من طلاقة النسان وإلى الوجاهة عند الناس، يطمئن إلى شيء من قوة دولته أو قوة شيخه أو مالكه أو رئيسه أو أهله أو قبيلته، يطمئن إلى ذلك. فكل هذا غرور، هذا ليست طمأنينة حقيقية وإنما هي غرور. وإلا فالكفار من أمريكا كانوا هم مطمئنون تماما إلى قوة أمريكا وإلى جمال الأمريكان في الأبدان وإلى كثرة المال وإلى كثرة التكنولوجيا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء فاطمئنوا إلى هذا. فما الذي حدث لهم عندما جاء أمر الله عز وجل في هذه الطائرة وأمر الله أتى قدرا هنا، سواء كان بصاروخ أم بخيانة موسادية أم بأي طريقة أم بضغط أم بتعطيل محب بأي سبب من الأسباب، فلما جاء أمر الله هل ما الذي حدث لهم عندئذ؟ هؤلاء المغرورون بشيء من أسباب الطمأنينة المادية، الله يحذر من ذلك فيقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يفكرون في لقاء الله، لا ينظرون إلى هذه المقدمات، إلى هذه الآيات والبراهين في مخلوقات الله، وجميع مخلوقات الله شاهدة والله العظيم على جناب الله العظيم وعلى صفات الله عز وجل، وعلى أن الكمال كله ثابت لله عز وجل، وعلى أن الشرع حق، وعلى أن لقاء الله حق. وهذا القرآن أيضا شاهد آخر بإعجازه بعلم الله فيه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. كيف يشهد؟ أنزله بعلمه، يعني أنزل القرآن متضمنا على علمه. فهؤلاء لا يرجون لقاء الله، لا يبحثون عن المقدمات التي توصلهم إلى النتائج والغايات الحتمية من ضرورة الشرائع ومن ضرورة لقاء الله عز وجل، فيكون كالأكسجين، بل يكون أشد وضوحا من حاجة الإنسان للأكسجين لو أنهم رجعوا، يعني فكروا في هذه المقدمات في الآيات والبراهين في جميع المخلوقات، في أي شيء يسقط عليه البصر وتقع عليه عين الإنسان العاقل، هذا الذي يرجو لقاء ربه عندما يفكر، لأن الله عز وجل على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكن لربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لماذا هو شهيد؟ لأنه يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب، هذه شهادة أخرى، شهادة العلماء المخلصين من أهل الكتاب، شهادة القرآن نفسه، فهو الشاهد والمشهود والدليل والمدلول عليه، وهو الدعوة والحجة، وهو الدعوة والبرهان، وهكذا هذا هو القرآن العظيم. شهادة أخرى بهذه الآيات البينات، كيف أخرج الله هذه الشجرة،
كيف اشترك الكون كله بمنظومة واحدة بتناغم واحد حتى تنتج هذه الشجرة؟ إذا ذلك يدل على رب واحد، مهيمن واحد، قادر واحد، حاكم واحد، حكيم واحد، عز وجل رتب كل شيء ودبر كل شيء ودبر أمر كل شيء. كل هذه الآيات تدل على أنه الواحد وعلى أنه الإله الذي يستحق العبادة ولا إله سواه. هي دي مسألة الرجاء، النظر في المقدمات، النظر في القرآن، هل هذا حق أم لا؟ الله أنزله بعلمه متضمنا على علمه الذي لا يعلمه إلا هو، في الإخبار عن السابقين وبالتنبؤ لما سيكون، في الأساليب البلاغية، في المعجزات العلمية التكنولوجية، معجزاته دائما متجددة ودائما تستنبط عندما يكتشفها الناس في الدنيا. كل هذه أسباب رجاء لكي مقدمات تمسك الخط من أوله لتصل إلى آخره إلى اليقين بلقاء الله عز وجل. فكر في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ ما انت شايف انت في نفسك كيف خلقت، كيف خلقك الله، كيف أطعمك الله، انظر إلى طعامك، انظر إلى شرابك، كل هذه أسباب. هذا هو رجاء لقاء الله عز وجل. لو نظرت في أي مخلوق، لو نظرت في القرآن، لو نظرت في أخبار السابقين، لو نظرت في خلق نفسك، كل هذه إن الذين لا يرجون أعرض عن كل هذا لا يرجون. ودي كارثة، ودي للأسف الشديد فشلنا أو فشل أكثرنا مع أبنائه، فشلنا مع أبنائه أن يثمر في قلوبهم اليقين لأنه أهمل هذه الناحية. شرحت على الناس هنا برسومات وتوضيحات ودروس 20 درس من دروس القلوب لكي يحولها كلنا إلى نبرات يهتدي به الصغار والكبار. رجاء لقاء الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. مسألة الرجاء كم تكلمنا فيها، أما الإعراض عن هذا ده يستحق، ده خلاص مش شيء بقى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنا اطمأنوا إلى بعض أموالهم، اطمأنوا إلى بعض سلطانهم، اطمأنوا إلى بعض وجاهتهم وشهرتهم، اطمأنوا إلى بعض قراباتهم، اطمأنوا إلى بعض مخدومهم أو إلى خدامهم وأسبابهم، فاطمأنوا إلى ذلك فتوكلوا على هذه الأشياء. فحذرنا الله عز وجل فقال وعلى الله فتوكلوا. ده بقى يعني إن كنتم مؤمنين، الإيمان هذا يؤدي إلى الطمأنينة، والطمأنينة تؤدي إلى التوكل، وإن توكلت ازددت إيمانا فازددت طمأنينة وازددت توكلا، وهكذا دائما في تغذية القلوب تضع بذرة في القلب، القلب يثمر إيمانا والإيمان يثمر أعمالا، فالأعمال تزيد القلب في الإيمان وبالتالي يزداد القلب أعمالا أخرى، وهكذا إلا أن توجد المعوقات والمعرقلات من الذنوب والمعاصي والآفات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، إذا هؤلاء اطمأنوا بالدنيا وهذا حال أكثر الناس. أقول إن أكثرنا لن يستطع أن ينقل ما قلناه هنا في دروسنا عن القلوب إلى أبنائه، لن يستطع، أنا لم أجد الوقت لكي أنقله إليهم، فهذه كارثة. لكي يثمر ذلك بإذن الله عندهم اليقين الكامل بلقاء الله عز وجل، وهو الرجاء، يرجو لقاء الله، يرجو النجاة من النار، يرجو دخول الجنة، يرجو رحمة الله بفعل هذه الأسباب. أما هؤلاء المعرضون إن حصلهم اطمأنوا بهذه الدنيا ورضوا بها، فاطمئنانهم بهذا رضوا بها فلا يطلبون شيء لأنه راضي خلاص، فلا يطلب شيئا آخر. فهؤلاء قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون الآيات فهؤلاء في الضلالة، فالله يمد لهم مدة يطمئنون بالمال الزائد بالسلطة الزائدة، ولو باعوا دينهم ولو حاربوا دين الله ولو فعلوا وقتلوا أولياء الله وأحبة الله عز وجل، لأنهم اطمئنوا بهذه الدنيا وراضوا بها. فدي الطمأنينة، دي طمأنينة بالدنيا، ولكننا نريد أن تكون طمأنينتنا بأي شيء؟ بالله عز وجل، بالإيمان، بالإحسان. لأن الطمأنينة تبدأ بأي شيء كما سنرى إن شاء الله، بتبدأ بذكر الله بالقرآن، يعني على القول الراجح أو المختار عند شيخ الإسلام عند كثير من السلف، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنرى هذه الآية، إن الذين لا يرجون لقاءنا، الآية شرحناها. فتعالى بقى كده المرتبة العالية جدا، للمرتبة يعني من آيات الله، من شهادة الله، يعني احنا قلنا شهادة الله عز وجل متنوعة، يشهد بهذا القرآن بما أنزل إليك، يشهد بما أودعه من دلالة في كل المخلوقات، مش مخلوقة كده عافية وخلاص، ما ممكن أو كن فيكون، من غير سنن ولا أسباب ولا علوم ولا تكنولوجيا ولا كهرباء ولا ذرة ولا إلكترون ولا شيء من هذا، خلاص ممكن أو إن ذلك على الله يسير، إن الله خلقها بطريقة تدل على أن قوة هائلة، على أن صاحب قوة هائلة، وصاحب حكمة لا حدود لها، وصاحب رحمة لا حدود لها، وصاحب عزة لا حدود لها، وصاحب الملك والملكوت، هو الذي دبر كل هذا. أي إنسان عنده مكة من عقل يصل إلى هذا بفضل الله عز وجل. مسألة الرجاء، شهادة الله كما قلنا بالمخلوقات أو بالقرآن أو بالسابقين لخور السابقين أو بالتفكر في النفس ده من ضمن المخلوقات أو بشيء آخر تماما. وانتبه كما قلت على سورة العنكبوت، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، دي يعني آيات محفوظات واضحات مفهومات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه شهادة لله عز وجل ومن الله بأن القرآن كلامه، لأن القلوب الصحيحة، وسنرى ذلك برضو في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من إليك من ربك هو الحق، الذين أتوا الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يبقى دي شهادة الله عز وجل يعتبرها حجة. ايه هي دي؟ وجود الطمأنينة في قلوب المؤمنين، هذه الشهادة تشهد بأن الإيمان حق وبأن القرآن حق وبأن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. هو دي الذي آمن عليها مراد هوفمان لما وجد الموحدين في الجزائر يفعل بهم كل شيء، ومع ذلك هم مطمئنون ساكنون ثابتون على الحق ويدعون الناس إلى ذلك. فقال لا يمكن، لا توجد مادة أبدا تؤدي بالناس إلى هذا المسلك إلا أن تكون حقا، فأسلم وأعلن إسلامه منذ يومه هذا لما رأى هذا المسلك من الإخوة في الجزائر. يعني الطمأنينة في قلوب المؤمنين بهذا القرآن دي شهادة بأن هذا القرآن حق. ما هو ده؟ ودي يعني على مسألة عظيمة، هي من أعظم الشهادات أن القلوب السليمة القلوب الصحيحة فعلا تطمئن تماما وتخبت بهذا الكتاب وتخشع، كما نعلم بذلك ونرى من ذلك الآيات الكثيرة. انظر إلى طمأنينة إبراهيم عليه السلام، الدرجة العالية في الطمأنينة، وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني هتقول له بقى أنا مؤمن كويس، الواحد منا يقول انا كويس ووصل له كامل تمام. طب يعني ابراهيم نفسه يحتاج الى الطمانينه، والله لن ننكر عليك، والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه يحتاج الى الطمانينه، لا الى ان تلقى الله، يا ايتها النفس المطمئنه، هي دي كقوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فالطمانينه دي لابد منها. فانظر، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، مش ارني انك تحيي الموتى، لا هو امن بذلك، قال أولم تؤمن، يريد الله أن يبين لنا، قال بلى أنا أمنت وأنت أعلم يا رب. فما شك إبراهيم أبدا، وما شك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. معنى الكلام ده إيه؟ إيش؟